بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 22 من شهر ربيع الأول عام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للثاني من شهر يناير عام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وحده الدرس 47 بعد 100، ومع باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علم الكتاب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر البخاري رحمه الله تعالى قصة ابن عباس رضي الله عنهما في الباب الماضي مع أو في مناظرته للحر بن قيس ومجالدة الحر بن قيس الفزاري، وأنه أقام الحجة عليه بذكر موسى عليه السلام وبذكر صاحب موسى وأنه الخضر، واستدل على ذلك بحديث أبي بن كعب الذي ذكرناه. أراد هنا أن يبين أن ما حصل لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كان ببركة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما حصل له من الحفظ والفهم الثاقب ومن علمه بتأويل كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لقب بهذا اللقب العظيم ترجمان القرآن، وأنه أطلق عليه أنه حبر الأمة وبحر الأمة، وكان ذلك ببركة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تنوع هذا الدعاء كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الروايات، والرواية التي معنا: اللهم علمه الكتاب. وهناك روايات أخرى سنقف عليها إن شاء الله جل وعلا في الروايات. نقرأ أو نتكلم أولا عما يتعلق بالترجمة، ثم نتكلم على المتن، لأن الترجمة التي ذكرها ترجمة الباب هي في المتن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، واسم جده ميسرة البصري المنقري مولاهم الحافظ الحجة. قال ابن معين: ثقة ثبت. وقال ابن جنيد عن يحيى بن معين: ثقة نبيل عاقل. وقال ابن حجر: ثقة ثبت رمي بالقدر، توفي في سنة 224. يروي عن عبد الوارث وابن سعيد ذكوان التميمي العنبري التنوري أبو عبيدة البصري. قال ابن سعد: كان ثقة حجة أحد الأعلام الحفاظ. وقال الذهبي: أجمع المسلمون على الاحتجاج به، وهو من مشاهير المحدثين ونبلائهم. أثنى عليه شعبة بن الحجاج، وكان يحيى بن سعيد القطان الإمام يرجع إلى حفظه. قال ابن حجر عنه: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه. قال ابن معين: ثقة إلا أنه كان يرى القدر ويظهره. وقال الإمام الساجي: الذي وضع منه القدر فقط، يعني وضع من شأنه ما حكي عنه من دخوله في أمر القدر. وقال عتبة بن خالد: سمعت عبد الوارث بن سعيد يقول: ما رأيت الاعتزال قط، ما رأيت الاعتزال قط. قال ابن حجر يحتمل أنه رجع عنه. قال بل الذي اتضح لي أنهم اتهموه لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد القدري الغالي في القدر كما مر الكلام عليه كثيرا، وأنه غر الناس بزهده، كان زاهدا قدريا، كان زاهدا قدريا، وله رواية لكن العلماء تركوا الرواية عنه لبدعته ولغلوه في بدعته، لأن يوجد من رواة الصحيحين من رمي ببدعة ما على اختلافها، لكن أهل الصحيحين وأصحاب الصحيحين تحملوا أو رووا لهؤلاء المبتدعة بشروط معروفة في كتب المصطلح، منها ألا يكون داعية إلى بدعته، ثانيا ألا يروي ما يقوي بدعته، ألا يروي ما يقوي بدعته. هذا مبحث معروف في كتب المصطلح وفي فن المصطلح. فقد يمر بك ويمر بنا مثل هذا، فلان رمي بالقدر أو رمي بالإرجاء ونحو ذلك، سواء ثبتت عليه التهمة أم لا، فإن الواقع أن كتب السنة ومنها كتب الصحاح موجود فيها رواية لهؤلاء، بل رواية لعمران بن حطان الخارجي الغالي المعروف الذي فرح بقتل علي رضي الله عنه وأجل في ذلك بيات المعروفة. لكن على كل حال أهل العلم لم يتركوا الرواية عن هؤلاء، وإنما ضبطوها بضوابط، منها أنه أولا لابد أن يكون ثقة، هذا شيء معروف لا جدال فيه. الثاني ألا يكون داعية، ويشكل على هذا روايتهم عن عمران. ثالثا ألا يروي ما يقوي بدعته، وبعض هؤلاء رمي ببدعة ما ولم تثبت عليه. ويأتي أهل الحديث في كتب التراجم يتكلمون في هذا، هل ثبتت عليه أم لا، ومنها ما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا اليوم في رواية عكرمة كما سيأتي بعد قليل، ومنها الكلام على عبد الوارث بن سعيد. قال ابن حجر يحتمل أنه رجع عنه، بل الذي اتضح لي أنهم اتهموه لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، فإنه كان يقول يعني عبد الوارث لولا أني أعلم أن كل شيء روى عمرو بن عبيد حق لما رويت عنه شيئا قط، لما رويت عنه شيئا قط. وهذا ربما من حسن ظنه به، ولكن الأولى كما قال شيخ الإسلام أن يترك مثل هؤلاء، ليس من باب أن هؤلاء ليسوا صادقين، لا، من باب الزجر، لأن هذه مسألة أخرى. لماذا ترك من ترك الرواية عن أهل البدع؟ وبعضهم من التوثيق بمكان، من التوثيق بمكان عظيم، كيف تركوا الرواية عنهم وحدوا الراوي العد أن يكون ثقة، ثقة ضابطا، فإذا كان ثقة وصدوقا، طبعا كلمة صدوق هنا ليس المقصود بها مرتبة التعديل، إنما يعني صادق عدلا صدوقا ثقة، فلماذا تركوا الرواية عنه؟ هذه مسألة دقيقة جدا، وبعض الناس تكلموا فيها وأخطأوا فيها بالكلام فيها. شيخ الإسلام بيانها في منهج السنة النبوية بيانا شافيا وجيدا، قال إنما تركوا الرواية عنهم من أجل ليكون ذلك زجرا لهم وهجرا لهم على بدعتهم، ليس من أجل التفسيق، لأن الأصل أن البدعة مفسقة، هذا الأصل، لكن التهمة ببدع عديدة أعداد كبيرة، في بدعة التشيع مثلا، التشيع غير الغالي، والدخول في قول المرجئة والقدر كما مر بنا الآن. أعداد من الرواة، عدد كبير، لو ترك حديث هؤلاء لترك جملة كبيرة من الآثار النبوية كما قال الذهبي وغيره. فلذلك وضعوا هذه الضوابط، ومنها أن لا يروي ما يقوي بدعته. وبعض العلماء كما قلت يفتش هل ثبتت عنه البدعة أم لا. ومن هؤلاء الحافظ بن حجر كما قال الآن هذا الكلام الذي معنا، يحتمل أنه رجع عنه، بل الذي اتضح لي أنهم اتهموه لأجل ثنائه على عمرو بن عبيد، وذكرت كلمته. قال: وأئمة الحديث كانوا يكذبون عمرو بن عبيد وينهون عن مجالسته، فمن هنا اتهم عبد الوارث، وقد احتج به الجماعة. مات عبد الوارث بن سعيد في سنة 80 و100. يروي عن خالد بن مهران كسر الميم الحذاء أبو المنازل، كنيته أبو المنازل، وقد تفتح أبو المنازل، قد تفتح. لماذا؟ قال الباجي: قرأت على الشيخ أبي ذر الهروي في كتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم، فتح الميم، والمعروف المنازل البصري مولى قريش، وقيل مولى بني مجاشع. قال ابن السعد: كان ثقة، لقب بالحذاء ولم يكن حذاء، ولكن كان يجلس إليهم. قال ابن معين: أيضا ثقة، وكذا قال النسائي، يعني وثقه أحمد بن معين والنسائي وابن سعد والعجلي. توفي في سنة 41 و100، وقيل سنة 2. وقال ابن حجر: ثقة يرسل. يروي عن عكرمة بن عبد الله، عكرمة بن عبد الله المولى المفترى عليه، مولى ابن عباس أبو عبد الله المدني، تكلم عليه المدعو إسلام البحيري في عدة حلقات له، وهاجمه هجوما شديدا جدا، وهو كما قلنا كثيرا لا يفقه شيئا لا في هذا الفن ولا في غيره، لكنه يلتقط كل ما هب ودب، يلتقط الحية مع العقرب مع الخشبة، ويضعها جميعا في سلة واحدة، وهو لا مدخل له في هذا الفن لا من قريب ولا من بعيد. عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس ألف فيه، وألف في براءته أهل العلم مؤلفات، كبار أهل العلم كتبوا فيه مصنفات تبرئته مما نسب إليه، من هؤلاء الطبري أبو جعفر الطبري، ومن هؤلاء أيضا ابن منده الإمام الكبير المعروف، ومن هؤلاء ابن عبد البر الإمام الكبير، ومن هؤلاء أيضا المروزي محمد بن نصر الإمام الكبير. كل هؤلاء برؤوه مما نسب إليه. فأكرمة بن عبد الله أبو عبد الله المدني البربري كان لحسين بن أبي الحر العنبري، يعني كان مملوكا لحسين بن أبي الحر العنبري، فوهبه لابن عباس، ولما مات ابن عباس وهو مملوك فباعه ابنه علي، يعني ابن عبد الله بن عباس، باعه ب4000 دينار لخالد بن معاوية. فقال له عكرمة، قال عكرمة مولى أبيه: بعت علم أبيك ب4000، بعت علم أبيك ب4000 دينار. فندم علي فطلب ممن اشتراه أن يقيله، يعني يرجع في البيع وأن يرده، فرده وأعتقه، رده وأعتقه. قال عكرمة قال لابن عباس انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. ثم دله في الفتوى على شيء مهم قد تحتاج إليه أنت، قد نحتاج إليه جميعا. قال انطلق فأفتهم، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفتي. إذا جاء الشخص يسأل عن شيء حصل له، مشكلة حصلت، واقع حصلت، أفته جاوبه. ومن سألك عما لا يعنيه أو لا يعنيه فلا تفته. إذا جاءك يسألك عن أشياء لم تقع له بل جاءك كذا مجرد يتفكع ويتحذلق في السؤال اتركه، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس، يعني أكثر أسئلة الناس من هذا القبيل، أكثر أسئلة الناس من هذا القبيل، أسئلة ليس فيها كثير فائدة. كما جاء رجل يسأل ابن عباس عن يوم مقداره 1000 سنة ويوم مقداره 50,000 سنة، فابن عباس قال هذان يومان ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهم. وكما جاء رجل يسأل الشعبي عن اسم امرأة إبليس زوجة إبليس، فقال ذاك عرس ما شهدته، لا كنتش حاضر الفرح، ذاك عرس ما شهدته. فأحيانا يأتي بعض الناس يسأل أسئلة يعني عجيبة، يتعب نفسه ويرهق نفسه في ما لا يعني، وهذا كثير جدا. أحيانا تتعجب من أسئلة الناس، بعض الناس يزعل إذا رددته، يزعل إذا رددته. قال داود بن أبي هند عن إكرمة قرأ ابن عباس هذه الآية: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لم أدري نجا القوم أم هلكوا. قال ابن قال عكرمة فما زلت أبين له، يعني يتحاور مع ابن عباس حتى عرف أنهم قد نجوا، يعني أن الساكتين نجوا، أن الساكتين نجوا، لأن الذين سكتوا سكت عنهم القرآن، سكتوا سكت عنهم القرآن. فأهل العلم اختلفوا هل هؤلاء نجوا أم هلكوا. فأكرمة حاور شيخه ومولاه ابن عباس وبين له أن هؤلاء لم يظهر أنهم نجوا، فسر ابن عباس فكساه حلة، حلة ثوبان، حلة تطلق على الثوبين، يكساه حلة. وقال عمرو بن دينار: دفع لي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها أكرمة، وجعل يقول هذا عكرمة هذا البحر فسلوه. قال ابن معين: إذا رأيت إنسان يقع في عكرمة وحمال بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المديني: لم يكن في موالي ابن عباس أكثر علما من عكرمة، عكرمة من أهل العلم. قال العجلي: هو مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه الناس من الحرورية، يعني إنه التهمة برأي الخوارج كما سيأتي. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا هو يحتج بعكرمة، ليس أحد من أصحابنا يعني أصحاب الحديث إلا هو يحتج بعكرمة. وقال أبو عبد الله: محمد بن نصر البغوازي الإمام المشهور الكبير أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل. يعني انتبه الآن للأئمة الكبار الذين احتجوا بهذا البحر، وانظر إلى كلام من يتكلم فيه، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو ثور. ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه، فقال عكرمة عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤال إياه. قال عكرمة عندنا إمام الدنيا وتعجب من سؤال إياه. ويحيى ابن معين سأله بعض الناس عن الاحتجاج به فأظهر التعجب، أن إسحاق بن راهويه أظهر التعجب ويحيى بن معين أظهر التعجب. قال أبو عبد الله يعني محمد بن نصر: عكرمة قد ثبتت عدالته بصحبته ابن عباس وملازمته إياه، وبأن غير واحد من العلماء قد رووا عنه وعدلوه. ثم يذكر قاعدة: وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه، أو إن شئت أن تقول حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. يعني من ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح أحد إلا بجرح مفسر واضح. من ثبتت عدالته خاصة باتفاق أئمة كبار كالذين ذكرناهم لم يقبل فيه تجريح أحد إلا بأمر بين واضح وما يعرف بالجرح المفسر. وقال ابن منده في صحيحه: أما حال عكرمة في نفسه فقد روى عنه أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم وحدثوا عنه وروى عنه زهاء 300 رجل من البلدان، فيهم زيادة على 70 رجلا من خيار التابعين ورفعائهم. 70 رجل أو أكثر من 70 رجل من خيار التابعين، وهذه منزلة لا تكاد توجد لكثير أحد من التابعين. قال: على أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه ولم يستغنوا عن حديثه، وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنا بعد قرن وإماما بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح. الأئمة الأربعة لا يقصد الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، لا يقصد سيئة الآن: وميزوا ثابته من سقيمه وخطأه من صوابه، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، فأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به على أن الإمام مسلم كان أسوأهم فيه رأيا، ومع ذلك أخرج عنه مقرونا يعني مقرونا بغيره وعدله بعد أن جرحه. قال ابن حجر: وقال أبو جعفر الطبري والحاكم وابن منده وابن عبد البر، قال أبو جعفر الطبري والحاكم وابن عبد البر نحو مما تقدم عن محمد بن نصر المروزي. وبسط أبو جعفر الطبري القول في ذلك ببراهينه وحججه في ورقتين، وقد ابن حجر يقول: وقد لخصت ذلك وزدت عليه في مقدمة شرح البخاري، يعني في هدي الساري اللي هي مقدمة فتح الباري. قال: وسبق إلى ذلك المنذري في جزء المفرد، يعني إمام المنذري ألف جزءا مفردا في هذا في تبرئته والجواب عما قيل عنه أو التهم به. قال ابن حجر في المقدمة التي أشار إليها هدي الساري: فأما أقوال من وهاه يعني ضعفه فتدور أو مدارها على ثلاثة أشياء: الأول على رميه بالكذب، وعلى الطعن فيه بأنه كان يرى رأي الخوارج، وعلى القدح فيه لأنه كان يقبل جوائز الأمراء. هذه ثلاث أشياء أخذت عليه. فهذه الأوجه الثلاثة عليها يدور الطعن فيه. قال: فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه. لماذا؟ قال: لأنه لم يكن داعية، مع أنه لم تثبت عنه أو عليه. إذن لماذا تكلم فيه؟ قلت: تكلمت كل ما فيه بها، يعني بدعة الحرورية، لأنه وفد، يعني ذهب وزار، وفد على نجده الحروري، إن قام بزيارة لنجد الحروري ومكث عنده فترة من الزمن، فلذلك اتهموه برأيه. قال: ولم يثبت عليه من وجه قاطع أنه كان يرى رأيهم، لم يثبت عليه أنه كان يرى رأي الخوارج، ولكنه كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إليهم. وقد برأه أحمد والعجلي من ذلك، العجلي في كتاب الثقات. قال العجلي: عكرمة مولى ابن عباس مكي تابعي ثقة، بريء مما يرميه الناس به من الحرورية، رأي الحرورية يعني رأي الخوارج. وقال ابن جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردية ثبتت عليه أو ثبت عليه من ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته، بذلك لزم ترك أكثر محدثي الأمصار. لو كان كل إنسان دعي عليه بدعوة وبدعة ترك من الرواة، لازم بذلك ترك أكثر المحدثين في الأمصار، في أمصار المسلمين، لأنهم ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب عنه به، خاصة في الأشياء التي فيها تعصب كأصحاب المذاهب مثلا الفقهية ونحو ذلك، هذا عند المتأخرين. قال: أنهم منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب عنه به. ثم يرد على الشبهة الثانية: قبول الجوائز، يعني قبول جوائز السلطان، يعني عطايا السلاطين، عطايا السلاطين والأمراء، هل تقبل أم لا، ومن قبلها هل هذا يقدح في عدالته على الإطلاق أم هناك تفصيل؟ قال: أما قبول الجوائز فلا يقدح إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز. يعني إذا كانت عطية السلطان ومنحة السلطان ومنحة الأمراء للشخص لن تؤثر في دينه ولن تؤثر في أنه يدع شيئا من مروياته من أجل السلطان أو الأمير، فما المانع من قبولها، خاصة إذا لم يطلبها ولم يستشرف لها، لم ينتظرها. وكان الأئمة يؤتى إليهم بالعطايا، فمنهم من يأخذها ومنهم من يوزعها، كان بعضهم إذا جاءته العطية من السلطان يأخذها يوزعها إذا كان يتعفف عنها، ومنهم من كان محتاجا فيأخذها حسب حالة الشخص. فإذا الجمهور على أن أخذ الجوائز من السلاطين أو العطايا لا تؤثر في عدالة الشخص. متى تؤثر؟ إذا أدت إلى أنه يترك شيئا من دينه من أجل تلك العطايا من السلاطين. يقول: وقد صنف في ذلك ابن عبد البر، وهذا الإمام الزهري قد كان في ذلك أشهر من عكرمة، يعني كان يأخذ عطايا السلاطين، إذا أعطاه السلطان عطية مال أو أرض أو غير ذلك يأخذها، ومع ذلك لم يترك أحد الرواية عنه بسبب ذلك، هذا الزهري. ثم بعد ذلك الحافظ رد قول من طعن به بالكذب في مقدمة فتح الباري بكلام راجع هناك. قال أبو جعفر بن جرير: لم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن، عنده علم الفقه القرآن وتأويله وكثرة الرواية الآثار، وأنه كان عالما بمولاه، مولاه يعني ابن عباس. مات عكرمة رضي الله عنه بالمدينة سنة 500 أو 600 أو 700. ومن العجائب أنهم قالوا اليوم الذي مات فيه عكرمة مات فيه شاعر اسمه كثير عزة، كثير عزة كذا اسمه، مشهور شاعر بحبه لحق المرأة، ومات في هذا اليوم الذي مات فيه عكرمة. فقيل مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس، مات في هذا اليوم رجلان أفقه الناس وممكن تقول أيضا أعلم الناس بالتفسير في وقته والفقه وأشعر الناس، مات في يوم واحد وعجب الناس لموتهما. يروي عن ابن عباس، وسيأتي الكلام في المتن عن ابن عباس، من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون ما عدا عبد الله بن عباس وعكرمة، وهم أيضا قد سكن البصرة، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وكذلك أيضا أخرجه البخاري في عدة مواضع بالنسبة للروايات في كتاب الطهارة وفي فضائل الصحابة. قال في كتاب الطهارة رقم 143: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. هذه الرواية نحتاج إليها في بيان السبب الذي من أجله دعا له بهذا الدعاء. قال ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، يعني أتى له بإناء فيه ماء ليتطهر به، فقال من وضع هذا؟ فأخبر، سيأتي أن الذي أخبرته بذلك خلته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. قال من وضع هذا؟ فأخبر بذلك فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. إذن هذا دعاء أحد ما دعي له به، لأنك ستحتاج إلى هذه الروايات في ماذا دعي، بماذا دعي لابن عباس، بماذا دعي لابن عباس، هذا مما دعي له به. كذلك روى البخاري في فضائل الصحابة برقم 3756 قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، والضم ورد معنا في حديث الباب، وقال اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الحكمة، روايتي قرأته الآن، ضمني إلى صدري وقال اللهم علمه الحكمة. إذن هذه إضافة، اللهم علمه الحكمة، لأن عندنا في رواية الباب اللهم علمه الكتاب، هنا اللهم علمه الحكمة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله قال والحكمة الإصابة في غير النبوة. هذا التفسير سنحتاج إليه، ما تفسير الحكمة؟ قال الإصابة في غير النبوة، يعني ليس نبيا، أن النبي ملهم الحكمة المنوح عليه، الحكمة الإصابة أن يصيب الحق، يصيب الحق في غير النبوة ليس بنبي. قال أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم 7270، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، مثل رواية الباب. الإمام مسلم روى هذا الحديث في صحيحه باب من فضائل عبد الله بن عباس. قال حدثنا زهير بن حرب أو بكر بن النضر قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا ورقاء ابن عمر يشكري قال سمعت عبيد الله ابن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا. وفي رواية زهير قالوا وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه فقهه هكذا فقط اللهم فقهه. سبق عندنا اللهم فقهه في الدين. قوله في حديث الباب ضمني، هذه كلمة قال زاد المصنف في فضل ابن عباس ضمني إلى صدره. وابن عباس كان عندئذ غلاما مميزا، غلاما مميزا، لأن ابن عباس يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره يعني لم يتجاوز الاحتلام، يعني في حدود 13 سنة تقريبا على ما سيأتي. قال يستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة، يعني يؤخذ من ضم صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه يجوز للإنسان أن يضم الصبي القريب على سبيل الشفقة، وقد اشترط القرب، قد يقال الصبي عموما يضم على سبيل الشفقة على الصبي. وقال بعض أهل العلم فيه جواز الضم أي المعانقة، وهي جائزة للطفل وللقادم من سفر ونحوه بلا كراهة، ونحوه يعني كتهنئة، كما في حديث كعب بن مالك عندما نزلت توبته، هذه من المواضع التي يجوز فيها المعانقة للقادم. يقول ولغيرهما بها، يعني في غير هذه المواضع تكره المعانقة، تكره المعانقة في غير هذه المواضع. ثم ذكر شرطا، فهذا كله في غير الأمرض الحسن الوجه، أما فيه فظاهر، فالظاهر كما قال النووي أنه محرم، النووي يقول أن معانقة الأمرض الحسن الوجه محرمة، هكذا قال. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الناس، يعني ذكر المنقل بشرحه أنه إذا كان هذا سيؤدي إلى فتنة أو نحو ذلك فهذا الذي يمنع، وهذا الذي يقال فيه بالتحريم. أما إذا كان الشخص المعانق لا يظن به ذلك وهذا الأمر بعيد، فلا شك أن القول بالتحريم بعيد أيضا. قال وقال اللهم علمه الكتاب. وقع يقول الحافظ في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب، وللنسائي والترمذي عن ابن عباس دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتي الحكمة مرتين مرتين. فيحتمل تعدد الواقعة، ويحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. وفي رواية عبيد الله بن أبي يزيد عند الشيخين اللهم فقهه في الدين، ولكن لم يقع عند مسلم في الدين كما مر بنا في الروايات اللهم فقهه، وعند أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هذه زيادة، علمه التأويل، يعني تأويل القرآن، تفسير القرآن. فلذلك ابن عباس كان حبر الأمة، حبر الأمة، إذا صح عليه الإسناد فلا تعدل به شيئا أو لا تعدل به أحدا، لكنه مثل غيره يخطئ ويصيب، لكن هذا الدعاء لا شك أنه يصب في إصابته رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج البغوي بمعجم الصحابة عن ابن عمر، كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي بعض النسخ عند ابن ماجه: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة. قال ابن حجر: هذه زيادة مستغربة من هذا الوجه، أي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء، لأن الترمذي رواها بدون هذه الزيادة: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. لكن هي عند ابن سعد عن ابن عباس باللفظ: فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد رواه أحمد عن هشيم بلفظ: مسح على رأسي. والسبب ذكرناه بين المصنف في الطهارة، سبب هذا الدعاء عن ابن عباس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر. ولمسلم قالوا: ابن عباس. وعند الإمام أحمد أن ميمونة التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا. قال: ولعل ذلك في الليلة التي بات فيها ابن عباس عندها، يعني ابن عباس أراد أن يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. يعني سبحان الله، ابن عباس في هذا السن الصغير، يعني لم يبلغ سن الاحتلام، يعني ممكن تقول في ذلك الوقت عنده 11 12 13، ومع ذلك عنده عقلية ما شاء الله. أراد أن ينظر كيف يصلى في الليل، كيف كان يقيم الليل. فذهب ونام عند خالته ميمونة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنام في عرض الوسادة، وابن عباس في الطرف الآخر، حتى قام صلى الله عليه وسلم من شن أو إلى شن معلقة، فتوضأ منها، تسوق ثم توضأ، وقف يصلي. وابن عباس يراقب. ما نقول هذا صبي صغير أخذته النومة وذهب عليه ما أراد، لا، لم ينم حتى قام صلى الله عليه وسلم يصلي. فقام هو أيضا وفعل مثل ما فعل، توضأ وجاء يصلي عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذه وأتى به إلى يمينه. هذا يعني صبي صغير لم يبلغ الاحتلام وما شاء الله، عقله يعني أكبر من عقول كثير من، لا نقول الشباب، ولكن من الشيوخ. جاء في مسند أحمد عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قال: ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني، يعني يجعله بجانبه. فابن عباس يريد أن يتأخر. قال ابن عباس قال: أينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ يعني فقه هذا الشاب الصغير، الصبي الصغير، يقول يعني ما ينبغي لأحد أن يصلي بجانبك يا رسول الله وأنت رسول الله. قال: فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. هكذا هذه الرواية في مسند أحمد وإسنادها صحيح. قال: فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. هذا صبي في هذه السن 13 سنة أو 12 وقت هذه الحديثة أو أقل، ويفعل هذا ويقول هذا، يوقفه إلى جانبه فيرجع. يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلي بحذاء، يعني مساوي للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأصابته هذه الدعوة العظيمة حتى لقب بهذا اللقب العظيم، ترجمان القرآن، والعلماء يقولون الحبر البحر رضي الله عنه. قوله: اللهم علمه الكتاب. اللهم علمه الكتاب في هذه الرواية الظاهر أنه يراد به القرآن قال واحدا اللهم علمه الكتاب، لكن تعلم الكتاب هل المقصود به، ما المقصود به؟ هل هو الحفظ فقط؟ المقصود به أعم من ذلك، علمه الكتاب، علمه القرآن حفظا وتدبرا وفهما واستنباطا للأحكام ونحو ذلك. ذلك ابن عباس كان له في ذلك الحظ الأكبر، ليس فقط في حفظ القرآن الكريم وإنما في فهمه وتدبره. وكان عمر يقول له كما جاء في ترجمته غوص غواص، لسأل الصحابة من جلسائه عن آية في كتاب الله وعن تفسير شيء من كتاب الله، فأدلوا بأقوالهم، فيقول ابن عباس غوص غواص يعني ائت بما عندك. وهذا له أمثلة موجودة في كتب التفسير. فليس المقصود بعلمه الكتاب حفظ الكتاب فقط، وإنما حفظه وتدبره واستنباط الأحكام منه وغير ذلك. أما الحكمة، علمه الحكمة، اختلف العلماء في المراد بها في الحديث في الروايات التي ذكرتها علمه الحكمة. فقيل المراد الحكمة هذا القرآن، جمعا بين الروايتين يكون المراد أنه رواها بالمعنى علمه الكتاب يعني أو علمه الحكمة يعني علمه القرآن. وقيل الحكمة العمل به، وقيل الحكمة السنة، وقيل الحكمة السنة، وقيل الإصابة في القول، الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل نور يفرق بين الإلهام والوساوس، بين الإلهام والوساوس. الإنسان قد يأتي وساوس فيظن أن هذه الوساوس هي الصواب والحق، فالحكمة أن يلهم من النور ما يفرق به بين الحق والباطل أو الوساوس والحق. الحافظ ذكر مثل هذه الأقوال في المراد بالحكمة في كتاب فضائل الصحابة في باب ذكر ابن عباس. ومما ذكر هناك مسألة نبه عليها مهمة في كلمة وعلمه التأويل، علمه التأويل. يقول الحافظ هذه اللفظة اشتهرت على الألسنة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصف. يعني هذه الحديث بهذه العبارة ليس بالصحيحين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولم يصف، والحديث عند أحمد بهذا اللفظ وعند الطبراني من وجهين آخرين يعني غير الذي عند أحمد، وأوله في الصحيح من طريق عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل، وخرجها البزار من طريق شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ اللهم علمه تأويل القرآن، اللهم علمه تأويل القرآن، وعند أحمد من وجه آخر عن عكرمة اللهم أعطي ابن عباس الحكمة، اللهم أعطي ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل. وذكر الاختلاف في المراد بالحكمة، وقال روى يعقوب بن سفيان يعني في تاريخ يعقوب الفسوي بإسناد صحيح عن ابن مسعود صحابي جليل. انظر الآن ماذا يقول في ابن عباس عبد الله بن مسعود، يقول لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل، ما عاشره منا رجل. لأن ابن عباس كما قلت كان صبيا حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روى أكثر من 1600 حديث كما سيأتي، وأوتي هذا الفهم في كتاب الله جل وعلا، فكيف لو كان كبيرا في حياته صلى الله عليه وسلم كما كان كبيرا الصديق وعمر وعثمان وغير هؤلاء؟ لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره من رجل. وكان ابن مسعود يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وروى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال هو أعلم الناس بما أنزل أو بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه شهادة من ابن عمر أخرى غير الشهادة من ابن مسعود. وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن. وروى يعقوب أيضا يعقوب الفسوي في تاريخه بإسناد صحيح عن أبي وائل قال قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها يفسر سورة النور، فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت، يعني الكفار لو سمعوا هذا التفسير لابن عباس من جماله وحلاوته ودقته وعلوه لأسلموا، لو سمعت هذا الديلم لأسلمت. وروى أبو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ، يعني روى هذا رواه بلفظ سورة البقرة، يعني كان يفسر سورة البقرة، وكان على الموسم يعني كان في الحج يفسر للناس في الحج سورة النور أو سورة البقرة تفسيرا عظيما لو سمعه الكفار لأسلموا. سنة 35 عندما كان عثمان أرسله لما حوصر رضي الله عنه، توفي بالطائف وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال اليوم مات رباني هذه الأمة، اليوم مات رباني هذه الأمة. ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاته قال مات أعلم الناس وأحكم الناس، يعني مات أعلم الناس في وقته وأحكم الناس. توفي في سنة 68. روى 1660 حديثا، 1660 حديثا رواية ابن عباس، وكان من المكثرين في الرواية ومن المكثرين في الفتوى، أحد المكثرين في الفتوى وأحد المكثرين في الرواية. من فوائد هذا الحديث ما ذكره النووي في شرحه على مسلم، قال فيه يعني من فوائد فضيلة الفقه، فضيلة الفقه في الدين، وهذا على رواية اللهم فقهه. ثانيا من الفوائد استحباب الدعاء بظهر الغيب، لأن ابن عباس وقت الدعاء لم يكن موجودا، استحباب الدعاء بظهر الغيب للمسلم عموما ولمن يستحقون خصوصا. وكما قلنا من قبل إذا دعا الرجل لأخيه المسلم قال له الملك ولك مثله، فأنت تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب والملك يؤمن على دعائك ويدعو لك ولك مثله، فالإنسان لا يحرم نفسه من هذا الخير الكبير، لا يحرم نفسه ولا يبخل بهذا، يأخذ الأجر على دعائه لأخيه المسلم ويؤمن الملك ويدعو له هو أيضا ولك مثله. هذا من الفوائد استحباب الدعاء بظهر الغيب، لأن ابن عباس لم يكن موجودا وقت دعائه صلى الله عليه وسلم له. أيضا من الفوائد قال النووي استحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان، وهذا في حديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، تدعوا له بظهر الغيب. استحباب الدعاء لمن عمل عملا خيرا مع الإنسان ولو كان يسيرا ولو كان شيئا يسيرا. أيضا فيه من الفوائد إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إجابة دعاء من سلم له يعني ابن عباس، أجيب دعاؤه في ابن عباس أو ابن عباس. كيف ذلك؟ ما وصل إليه ابن عباس من المحل الأعلى في الفقه وفي التفسير، ما وصل إليه ابن عباس من المحل الأعلى في الفقه وفي التفسير وفي غير ذلك. كتب التفسير وكتب الفقه مليئة بتفسير ابن عباس وتوضيحات ابن عباس للأحكام في كتاب الله جل وعلا. هذه فوائد النووي. وما ذكر ابن الملقن في التوضيح من فوائد، قال بركة دعائه صلى الله عليه وسلم وإجابته، بركة دعائه صلى الله عليه وسلم وإجابته، أنه أجيب له هذا الدعاء لابن عباس رضي الله عنهما. أيضا من فوائد ذكرها ابن الملقن فضل العلم والحض على تعلمه وعلى حفظ القرآن والدعاء بذلك، أنه قال اللهم علمه الكتاب، وقلنا أول ما يدخل في ذلك حفظ القرآن العظيم، حفظ القرآن العظيم، ينبغي الإنسان أن يجتهد في حفظ كتاب الله جل وعلا، أن هذه أول مرتبة من مراتب الهداية والتعلم وسلوك سبيل الاستقامة، الإنسان يجتهد في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هو أنفس ما تقضى فيه الأوقات والأعمار، تقرأ حرف من كتاب الله لك به حسنة، حسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، الضعف إلى أضعاف كثيرة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنفس ما تقضى فيه الأوقات أن الإنسان يحفظ كتاب الله جل وعلا. وكان العلماء يوجهون طلاب الحديث إلى حفظ كتاب الله جل وعلا، قبل ما يحفظ الحديث يحفظ كتاب الله جل وعلا أولا، أن هذا الذي فيه التنافس يقال له اقرأ في الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والأمر يسير، لكن بعض الناس صعب على نفسه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الإنسان لو حفظ آية واحدة أو آيتين كل يوم سيأتي عليه وقت ينتهي من حفظ كتاب الله جل وعلا. قد يقضي بعض الناس يقضون أوقاتهم في قراءة الجرائد مثلا أو المجلات أو تصفح صفحات الإنترنت أو الفيسبوك ونحو ذلك، ويمر عليه اليوم تلو اليوم لا يقرأ آية من كتاب الله جل وعلا، ثم يأتي بعد ذلك يندم وقت لا ينفع الندم. وأنسب وقت الحفظ وأحسن وقت الحفظ الصغار، لذلك السلف كانوا يحرصون على تحفيظ أولادهم القرآن وهم صغار. وسيأتينا إن شاء الله في الباب القادم متى يصح سماع الصغير تأتينا هذه المسألة، كانوا يحرصون على تحفيظ الأولاد وهم صغار القرآن ثم إحضارهم مجالس سماع الحديث والسنة، لأنه كما هو في الحكمة المشهورة التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، حتى لو اضطررت أن تضيق على الطفل وليس واجبا عليه لكن من مصلحته أن تضيق عليه حتى يحفظ، لأنه عندما يكبر ويجد كتاب الله جل وعلا في صدره ثابتا سيثني ويشكرك، يثني عليك ويشكرك، يقول جزا الله خيرا فلان فلان الذي حفظني رغما عني. لكن الطفل إذا تركته يحب الله ويحب اللعب ويحب الجري وليس عنده علم بأهمية حفظ كتاب الله جل وعلا، فإذا كبر ووجد القرآن العظيم محفوظا في صدره يجد شيئا يعني لا يستطيع أن يشكر من كان سببا في ذلك إلا بالدعاء له، فهذا أنسب وقت الحفظ. ومع ذلك أيضا نقول الصحابة الذين أسلموا كبارا حفظوا كبارا، أيضا حفظوا كبارا، لكن الإنسان في الكبر سيعاني، عندما يحفظ هو كبير سيعاني، لكن نقول من سار على الدرب وصل، وأول غيث قطرة، فالإنسان يجتهد في الحفظ بقدر الإمكان، أنه يأتي القرآن العظيم في القبر شافعا للإنسان يشفع له، ويطلب أن يكون شفيعا له القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما في القبر، وتأتي البقرة والعمران والقيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما، يعني يشفعان لصاحبهما. فينبغي الإنسان أن لا يهمل هذا الأمر. فهذا أول فائدة تستفاد من هذا الحديث. اللهم علمه الكتاب، أول شيء يتعلم في كتاب الله جل وعلا حفظه قبل أي شيء آخر، بعد ذلك يتعلم معاني الكتاب، يتعلم تفسير كتاب الله جل وعلا، استنباط الأحكام ونحو ذلك. قال ابن منقم: فضل العلم والحط على تعلمه ولا حفظ القرآن والدعاء بذلك. لعلنا نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.